بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. ونتبع بأحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الباب السابع، وهو باب الفصل والوصل. وهذا الباب من أهم أبواب علم البلاغة ومن أنفعها. والمراد بالفصل ترك المعاطفة بالواو بين الجمل، أن لا تعطف جملتها على الأخرى بالواو، بأن تأتي بها بدون عطف. والمراد بالوصل معاطفة بالواو، أن تعاطف الجملتين بالواو. متى تعاطف تأتي بحرف الواو لتعطف جملة على أخرى، ومتى تترك الواو عند ذكر الجمل؟ هذا هو باب الفصل والوصل. في مسائل كثيرة اقتصر على بعضها، فقال عند انقطاع اتصال فصل كشبهه توسط، قل وصل في جملتين اتفقت مع جامع، اترك لخوف الوهم دوما والتهي. عند انقطاع يعني انه يكون الفصل وهو ترك المعاطفة عندما يسمى بكمال الانقطاع، عندنا ما يسمى بكمال الانقطاع وما يسمى بكمال الاتصال وما يسمى بالتوسط، وهذه مواضع للفصل وهو ترك التعاطف. فيكون الفصل عند كمال الانقطاع باختلاف الجملتين خبرا أو إنشاء، ذلك مثل قول الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا فعل أمر، فهذا إنشاء لأنه أمر. إن الله يحب المقسطين جملة خبرية، فالجملتان متغايرتان إنشاء وخبرا، فبينهما كمال الانقطاع، فلأجل ذلك ترك العطف بينهما وفصلت الثانية عن الأولى، والفصل هو ترك المعاطف. وكقول الشاعر ملكته حبلي ولكنه ألقاه من زهد على غاربي، وقال إني في الهوى كاذب انتقم الله من الكاذب. وقال إني في الهوى كاذب، هذه جملة خبرية، انتقم الله هذا دعاء وهو جملة إنشائية، فبينها وبين التي قبلها كمال الانفصال، فلأجل ذلك ترك العطف هنا. اتصال أي تمام الاتصال، إذا كان بين الجملتين تمام الاتصال، ذلك كما إذا كانت الثانية بمنزلة التأكيد للأولى، كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب أي التام الكامل، فلا ريب فيه كأنها تأكيد للتي قبلها، فوقع الفصل هنا وهو ترك المعطف. وكذلك من تمام الاتصال أن تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى، بدل الشيء من الشيء، أو بدل البعض، أو بدل الاشتمال. فمثال الأول قول الله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم. وسوس، هذه الوسوسة ما هي؟ قال يا آدم، هذا بدل شيء من شيء، فبينهما كمال، بين الجملتين كمال الاتصال، لأن الثانية هي الأولى، الوسوسة هي القول، فهنا يترك التعاطف، لا يقال وقال يا آدم، وإنما يقال وسوس إليه الشيطان قال يا آدم. وكذلك إذا كانت الجملة الثانية بدل بعض من الأولى، وذلك مثل قول الله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. أمدكم بما تعلمون هذا عام، ذكر بعضه على طريق بدل البعض بقوله أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، فالثانية هنا بدل بعض من الأولى، فبينهما كمال الاتصال فيترك التعاطف هنا. ومثال الاشتمال قول الشاعر أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكون في السر والجهر مسلما، أقول له ارحل لا تقيمن. الارتحال مشتمل على عدم الإقامة، هذا كانه بدل اشتمال، فبينهما كمال الاتصال فلا تعطف الثانية على الأولى وإنما تفصل منها. قال عند انقطاع اتصال فصل، أي يقع الفصل في هذين الموضعين كشبه، أي كما يقع الاتصال عند كما يقع الفصل هو ترك المعاطفة عند شبه الاتصال، وهو أن تكون الثانية كأنها جواب سؤال مقدر دلت عليه الأولى، ذلك مثل قول الله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تخاطبني في الذين ظلموا، هذا مشعر بأن هنالك علة تدعو إلى عدم المخاطبة، فجاء الجواب عن تلك العلة ببيانها في قوله إنهم مغرقون. لماذا لا تخاطبني فيهم؟ إنهم مغرقون. ويقع الفصل أيضا لعدم اشتراك الثانية مع الأولى في الحكم، كقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ففصل قوله تعالى الله يستهزئ بهم لأنه لو وصل لأوهم أنه من كلامهم وهو ليس من كلامهم. كما يقع أيضا عند فقد الجامع، ولا بد من وجود جامع بين الجملتين، مثلا لا العرب لا تقول مثلا زيد قائم وعمر عالم، ما علاقة القيام بالعلم؟ لا توجد علاقة، لا بد أن تكون هناك علاقة بين الجملتين لكي يقع الاتصال وهو تعاطف. يمكن أن تقول زيد عالم وعمر كاتب، لأن هناك صلة بين الكتابة، أو زيد عالم وعمر جاهل، لأن العلم والجهل بينهما تضاد، فلا بد أن يكون هناك رابط بين الجملتين، لا بد أن يكون هناك جامع يجمع بين الجملتين. أما زيد عالم وعمر جائع فهذا لا تقوله العرب، لأنه لا يوجد جامع مثلا بينهم. ولهذا عابوا على أبي تمام قوله لا والذي هو عالم أن النوى مر وأن أبا الحسين كريم، النوى أي البعد عن الأحبة، مر الذي يعلم أن البعد عن الأحبة مر ويعلم أن أبا الحسين كريم، هذا لا يتبادر فيه جامع، فلذلك عابوا عليه هذا. ثم قال توسط، قال نعم عند انقطاع اتصال فصل كشبه، توسط قل وصل في جملتين، ذكرنا ثلاثة أنواع يقع فيها الفصل، ثلاثة أقسام يقع فيها الفصل، وهي تمام الانقطاع وتمام الاتصال وشبه تمام الاتصال. إذا وقع التوسط بين الاتصال والانقطاع ووجد الجامع فإنه يوصل حينئذ، يقع الوصل. فالتوسط بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع من مواضع الوصل، والوصل هو التعاطف، وذلك ككون الجملتين متفقتين خبرا وإنشاء مع وجود جامع بينهما، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، كلاهما أمر اركعوا واسجدوا، وبينهما جامع لأنهما مع جنس العبادة اركعوا واسجدوا. واعبد ربكم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هناك جامع، لأن هناك ضدية بين الأبرار والفجار، وهما جملتان خبريتان. فإذا وجد الجامع واتفقت الجملتان خبرا وإنشاء فهذا يسمى التوسط بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع، وهو من مواضع الوصل، أي من مواضع العطف، عطف بالواو. قال: واترك لخوف الوهم، أي واترك الوصل والفصل إن أوهم أحدهما خلاف المراد. إذا أوهم الوصل خلاف المراد فاتركه إلى الفصل، وكذلك أيضا إذا أوهم الفصل خلاف المراد فاتركه إلى الوصل. فمثلا من أمثلة ترك الوصل لخوف إيهام غير المراد قولك مثلا: لمن أسدى إليك معروفا وعرض عليك معروفا وأنت لا تحتاجه، فقال لك مثلا: أتريد شرابا أو تريد كذا، فتقول له مثلا: لا، ثم تريد أن تدعو له، فإنه لا يحسن أن تقول لا جزاك الله خيرا، لأن هذا سينقلب دعاء عليه في ذهن السامع، فتقول: لا وجزاك الله خيرا، مع أن هذا ليس من مواضع الواو. لماذا؟ لأنهما جملتان إحدى لا حرف نفي، وحرف نفي يقوم مقام حروف الجواب، تقوم مقام الجمل، وهي والجملة التي قام مقامها جملة خبرية، أي لا أريد ذلك ولا أحتاج إلى ذلك، لا أحتاج إلى ذلك ولا أريد ذلك، هذه جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب. بينما رعاك الله وجزاك الله خيرا جملة إنشائية، فبين الجملتين كمال الانقطاع، لأن هذه خبرية وهذا إنشائية، والأصل أنه في مثل هذا لا يقع التعاطف، كما مثلنا في قول الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا أمر، فهي إنشاء، إن الله يحب المقسطين خبر، فلذلك لم يقع التعاطف، لأن الجملتين بينهما كمال الانقطاع، مفهوم؟ لكن إذا قلت لا وقلت له رعاك الله أو جزاك الله خيرا، قد يوهم هذا خلاف المراد، فهنا يعدلون عن الفصل لأهمه خلاف المراد إلى الوصل وهو المعاطف. قد ينعكس الأمر فيكون الموضع للوصل ولكن يوهم الوصل خلاف المراد فيعدل عنه، وذلك كقول الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. تظن سلمى جملة خبرية، أراها أيضا جملة خبرية، والجامع موجود، والأصل أن هذا من مسائل التوسط بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال، وأنه في مثل هذا الموضع يعطف يؤتى بالوصل. ولكن لو قال وأراها قد يتوهم أن هذا من كلامها هي، أي أنها تظن أنني أبغي بها بدلا وتظن أنني أراها في الضلال أهم، والواقع أنها هي لا تظنني، وإنما لا تظن أني أراها، لكن أنا أراها في الضلال تهم. إذن هذا معنى قوله: واترك لخوف الوهم دوما والتعي. الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة. هذا هو الباب الأخير من أبواب علم المعاني، ويتكلمون فيه عن ثلاث مباحث: عن مبحث الإيجاز والإطناب والمساواة. ولم يذكر المؤلف هنا المساواة، وقد أهملها بعض البلاغيين لقلة عنايتهم بها، ويمثلون لها بقول الله تعالى. هي أولا لفظ، إما المعنى إما أن يؤدى بلفظ مساو له، فهذا هو المساواة، أو أن يؤدى المعنى بلفظ أقل، بأن يكون اللفظ قليل والمعنى كثير، هذا يسمى الإيجاز، أو العكس، أن يؤدى المعنى بلفظ أكثر منه، فهذا يسمى الإطناء. المساواة قل ما يذكرونها، ويمثلون لها بقول الله تعالى: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. وبقول النابغة الذبيان: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. وهو هنا اقتصر على بعض مواضع الإطناب والقصر الإيجاز، فقال: أطنب بإيضاح وعطف، كرري لنكتة، أوجز بحذف قصار. ذكر بعض وجوه الإطناب. الإطناب هو تدية المعنى بلفظ أكثر منه لفائدة، طبعا إذا كان لغير فائدة كان حشوا، وذلك كقول زهير على فصاحته وبلاغته، إلا أنه قد يتكلم بغير البليغ. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، هذه زيادة لا فائدة بها، لأنه مما علم بأوليات العقول أن الأمس قبل اليوم، فليس في هذه الكلمة ليس فيها معنى، فهو هنا أدى معنى بلفظ أكثر منه لغير نكتة، فهذا يسمى بالحشو. فالحشو هو أداء المعنى بلفظ أكثر منه لغير نكتة، لغير فائدة. فإن كان اللفظ أكثر لفائدة فهو الذي يسمى إطنابا، كالتكرار مثلا في قول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، كلا سوف يعلمون، هم كلا سوف يعلمون، كلا ستعلمون، هيهات هيهات. التكرار كله الواقع في القرآن الكريم هو لنكتة، ويسمى إطنابا وهو بليغ. قال: أطنب بإيضاح، أي من وجوه الإطناب الإيضاح، قصد الإيضاح بأن يتكلم بالكلام مجملا أولا ثم يوضح بعد ذلك لنكتة. مثلا: منه فاعل نعمة، إذا قلت نعم الرجل زيد، لما تقول نعم الرجل؟ هذا كلام مبهم، لأن الرجل غير معروف، لكن هذا يدعو مخاطبك إلى ماذا؟ إلى أن ينتبه، لأنه النفوس تتوق إلى معرفة المجهول، فإذا ألقي إليها الإيضاح بعد أن طلبته كان أرسخ فيها. أما إذا قلت نعم زيد ابتداء، هذا ليس مثل نعم الرجل زيد، لأنك عندما يقال لك نعم الرجل هنا شيء مجهول أنت تبحث عنه، وما حصل عليه الإنسان بعد الطلب والتعب أعز إليه وأبقى في ذهنه مما أعطيه ابتداء دون تعب، مفهوم؟ هذا أسلوب يسمى بالإيضاح، وهو من أساليب من أنواع الإطناب البليغة، لأنه هو أنت نحن يمكن أن نقول نعمة زيد، لكن نعمة الرجل زيد، زيدنا في اللفظ، لكن زيدنا في اللفظ لنكتة، هناك نكتة. نعم. ومنها العطف، أي عطف الخاص على العام، مثل قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة الوسطى داخلة في الصلوات. فالأمر في قوله تعالى حافظوا على الصلوات أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى، لكن تخصيصها بالذكر فيه نكتة، وهو بيان مزيتها وفضلها على غيرها من الصلوات. التكرار أيضا يكون لي نكتة، التكرار كله الواقع في القرآن الكريم، كالتخويف مثلا في قول الله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ففيه زيادة تخويف لهم وتهويل، فيكون التكرار لنكت. وكل موضع من مواضع تكرار القرآن الكريم ذكر العلماء نكت البلاغية فيه، فهو كله فيه أداء اللفظ أداء المعنى بألفاظ كثيرة لكنها لنكتة، ليس مثل قول زهير والأمس قبله، لأن هذا لا معنى له، قبله معروف أن الأمس قبل اليوم، لا أحد لا يعرف هذا. قال لنكتة، لأنه إذا لم يكن لنكتة كان حشوا أو جز بحذف انقصار. بالنسبة للإيجاز، الإيجاز يقع بالحذف ويقع بالقصار. الإيجاز بالحذف أن يكون الكلام فيه محذوف لكن يدل عليه السياق مثلا يفهم، وهذا كدلالة الاقتضاء مثلا عند الأصوليين، الكلام يكون فيه محذوف لكن يتعين تقديره لعدم صدق الكلام أو صحته مثلا. ثم المحذوف تارة يكون كلمة واحدة، ذلك مثل قول الله تعالى واسأل القرية أي اسأل أهل القرية، وتارة يكون جملة مثل قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي فأفطر، وفي الآية الأخرى من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية أي فحلق رأسه. فالمحذوف هنا جملة، وتارة يكون محذوف عدة جمل، وذلك مثل قول الله تعالى أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يوسف أيها الصديق وأفتنا في سبع بقرات، أي أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فأرسلوا فجاءه فقال يا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان، أنا أنبئكم بتأويله، واقترح عليهم فقط أن يرسلوا، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، اقترح عليهم أن يرسلوا يوسف أيها الصديق، هناك جمل محذوف أي فأرسلوا، وافقوا على اقتراحه وأرسلوا، عندما أرسلوا طبعا ذهب إليه وجاءه وقال له يا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان، هذا إيجاز حذف. إذا المحذوف تارة يكون كلمة، تارة يكون جملة، تارة يكون عدة جمل. القسم الثاني إيجاز القصر، ويسمى أيضا إيجاز القصر، وهو أن يكون الكلام ليس فيه حذف لكنه معناه كثير ولفظه قليل. من أمثلته قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذا لفظ قليل ولكن معناه كثير، معناه أن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل سيقتل فإنه ينزجر عن القتل فتحصل حياة للناس بسبب انزجاره عن القتل، فمن أجل ذلك يحيى الناس. لماذا؟ لأنه هو علم أنه إذا قتل سيقتل فلن يقتل، فيكون حينئذ هذا حياة للناس. هذا المعنى كله جمع في قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، مفهوم؟ هذا يسمى إجاز ماذا؟ إجاز القصر، ويسمى إجاز الكسر. ومنه الأحاديث النبوية التي تسمى جوامع الكلم. كل لفظ يسير لكن تحته معاني كثيرة، كقاعدة مثلا لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث نبوي شريف، هذا حديث في معاني كثيرة. إنما الأعمال بالنيات، المسلمون سليمون المسلمون من لسانه ويدي، تسمى جوامع الكلم. هذه الأحاديث هي ألفاظ مختصرة ولكن فيها معاني كثيرة جدا. هذا يسمى بإيجاز القصر، ويسمى إيجاز الكسر. الكلام ليس فيه حذف، يعني لا نقدر كلمة محذوفة أو جملة محذوفة، لكن هو ألفاظ قليلة تدل على معاني كثيرة، هذا يسمى إيجاز القصر، ومن من يسميه إيجاز القصر. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله.